في آخر خلافة رضي الله عنه صار يتم، ولما بلغ ابن مسعود أنه كان يصلي أربعا قال إنا لله وإنا إليه راجعون. صرف أمر عظيم أن وقع من أمير المؤمنين الإتمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وهو في أول خلافته يقصر، ومع ذلك كان يصلي خلفه إتماما يتم. فقيل يا أبا عبد الرحمن كيف تتم؟ قال إن الخلاف شر. الفقه العظيم وافق الإمام على هذا الإتمام مع أنه لا يراه، لأنه يقول الخلاف شر. والإمام أحمد رحمه الله إمام أحد الأئمة الكبار في هذه الأمة كان لا يرى القنوت في صلاته الفرض، ومع ذلك يقول إذا اهتم الإنسان بقانت يقنط في صلاة الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه. لم يكن فليخرج عنه ولا قل أنت مبتدع لا أتم دعاءك، قال فليتابعه وليؤمن على دعائه. هل نحن مع قصورنا في العلم والفهم وضعفنا في الإيمان، هل نحن أشد حرصا على تطبيق الشريعة من هؤلاء الأئمة؟ لا والله، أنا أعتبر على نفسي بأني دون المراحل، وهكذا كل إنسان يبغى ماله قدر نفسه، وأنه ليس أخرس من هؤلاء الأئمة على تطبيق السنة. إذن السنة أن نوافق أئمتنا وإن زادوا على 11 أو 13 أو 23 أو 36 تبع. نعم لو رأينا إماما يفعل أمرا محرما نطلعنه على ذلك، ولا بأنه إمام أيضا، لأنه لا ينبغي أن يكون أحد من أئمة المسلمين يؤمه في معصية الله أبدا. ولا يمكن أن يمكن من الإمام في أي إمام كانت يقودهم إلى معاصي الله أبدا، ولا سوى أن يكون إماما، لكن يؤمه في أمر واسع أقره السلف لا ينبغي أن يخالفه أبدا. فالسنة أن يوافق في ذلك. في شيء يفعل لا شواهد أو تستثمر لا شواهد هذه الثلاثة، ليلة القدر على اعتكاف قيام الليل كله، شد المؤذى. وما أدراك ما شد المؤذى؟ ما هو؟ عندنا في ذلك قولان، القول الأول أنه كناية عن احزام النساء، لأن الرجل إذا أراد أهله فتح المؤزرة، فإذا أراد الكف عنه شد المؤزرة. والأمر القول الثاني أنه كناية عن التشهير والاجتهاد في العمل، لأن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا يشد فيه شد المؤزرة وربط وسطه حتى يقوى على العمل. فأي الأمرين يراد بالحديث أو أي قول أو أحد بالصواب؟ كل شيء الثاني طيب، يمكن أن نقول المراد الاثنان معا، لأن لديه قائد ينبغي أن تفهم ما دام اللفظ مستمرا بمعنيين لا ينافي أحدهما الآخر فليكمل علينا جميعا، إلا أن نتعلق أحدهما بأمر خارج. هذه قاعدة مهمة لطالب العلم، إذا كان اللفظ سواء من الكتاب والسنة أو كلام العلماء يحتمل بمعنيين لا ينافي أحدهما الآخر، حمل على المعنيين إلا أن يتعلق أحدهما بأمر آخر فيرجح. نحن نقول إن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقوى عمله لا شواطئ واحد النساء يغلبه المعتكف، والمعتكف ممنوع من جنسه، فهو لا يتنسى ولا له ايضا يقوى او يقوى اجتهاده في هذه العشر الاواخر. ولكن هنا سؤال سألني عنه سائل، قال: هل من السنة أن تعتذر زوجتك وأنت في بيتك؟ نعم، هل من السنة أن تعتذر امرأتك وأنت في بيتك؟ نائم بفراش، لست تصلي، لكنك نائم بفراشك بدون ذلك لا تخرجين، سأسد مئزر عنك. يعني أنت تقول لا، تقول ليس من السنة أن تتعرض إلى هذه العشرة، خلاص، أنت تصير أنت؟ لا، هل تأتي قرآن يجيني؟ طيب، تزور المخاطر؟ مين الآية هذه؟ الذي يظهر لي والله اعلم انه ليس من السنه اعتذار المسافر الى العشر الا من كانت حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم في وقتك، يقول الافضل ان تبقى في اعتكافك وان لا تسال الاعتكاف لاجل ان تذهب الى اهلك وتباشر اهلك. اما رجل في بيتك فلا يظهر لي انه يشاء له أن يعتذر المسلم. طيب، وش هي أشياء تخص العشر الأواخر؟ نعم، في زكاة الفطر، فإن أول وقتها يكون في آخر العشر الأواخر. زكاة الفطر صاع من طعام تدفع على الفقراء، صاع من طعام، أي طعام يكون؟ أو رز أو تمر، أي طعام يكون، طعام للآدمي الذي يحتاجه الآدمي، إذا دفعت صاع من طعام هذه زكاة الفطر، وتكون قد يرد يوم أو يومين، وأفضل ما تؤدى فيه يوم العيد قبل الصلاة، لكن أحيانا يكون على الإنسان زحمة إذا أبدعها في هذا الوقت، فرخص له أن يتقدم يوم أو يومين. وما رأيكم فيما لو كان الناس في بلد قوتهم السمك، هل يجوز استرخاء زكاة الفطر من السمك؟ كيف يجوز الناس على السواحل البعيدة في الشمال أو في الجنوب قوتهم متسلف؟ لقول أبي سعيد رضي الله عنه في مراه البخاري: كنا نخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من طعام، وسئل وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طيب ما رأيكم لو أن الإنسان أخرج بدل الطعام دراهم أو ملابس أو فرشاً، أيجزي أو لا؟ القول الراجح أنه لا يجزي، لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، قال فرضها صاعاً من تمر، فمن أخرج غير الطعام فقد عمل عملا ليس عليه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد او مردود. فان قال قائل: اذا كنا في عصر كعصرنا هنا في المملكه العربيه السعوديه فان الدراهم احب الى الفقير من الطعام وانفع، لان الطعام لا ينفع به الا في الاكل، والدراهم في زوجها في الأكل واللباس والشراب، وكذلك أيضا ربما يعطيه دراهم على زكاة الفطر ويتزوج بها، قد يكون الزواج قيمة المهر فيه 100 ريال ويتزوج ب100 ريال، وهذه فائدة عظيمة. نعم. فلماذا لا نقول بإجزاء الدراهم عن القاعدة؟ لأنه أحسن وأنفع للتقويم وأقل مؤونة أيضا، حتى المخرج لا يتكلف إجزاء الطعام ثم خير الطعام ومع الشباب. دراهم بسيطة يجعل مثلا إذا كان له أسرة مكونة من جوع رجلا جعل معه 100 ريال وأي فقير يقابل بسيطة كبيرة، هذا أيسر. وكلما كان أيسر فهو بالدين أليق، لأن هذا الدين يسر، والله عز وجل في القرآن يريد الله بكم اليسر. فالدراهم أحسن من الطعام من هذه الوجوه: أولا أنه أنفع للفقير لعموم إجزائه من زكاة الطعام، وثانيا أنه أيسر على المكلف. الجواب على هذا أن نقول لا استحسان في مقابلة النفس، انتبه للقاعدة، لا استحسان في مقابلة النفس. فإذا جاء النفس في شيء فالحسن كل الحسن فيما يقوله النفس. وعقولنا إذا قالت أن هذا أحسن فإن ذلك لقصور في عقولنا، لأن ما جاء بالشرع فهو الأحسن وإن خالف في ظاهر الأمر ما يكون هو الأحسن. ثم لعله يكون الأحسن في وقت وفي وقت آخر يكون أحسن الطعام. أحيانا يكون الطعام أفضل عند الناس من الدراهم والدنانير، فلا نعجل عما جاء به الشرع لمجرد استحسان رأيناه بعقولنا. ومما يفعل في هذه العشر بل في آخر الشهر الحقيقة التكبير عند إتمام العدة، تقول الله تعالى: ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. فيشعر المسلمين إذا تم رمضان أن يكبروا ليلة العيد إلى أن يحضر الإمام، فيقول مثلا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أو يقول ثلاث مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كل هذا جائز. هذه الأشياء التي تكون في آخر الشهر ينبغي الإنسان أن يحرص عليها وأن يسأل الله في آخر هذا الشهر القبول لما عمل، لأن الإنسان إذا لم يقبل منه صار عمله مجرد التعب، ورب صائم من حده من صيامه الجوع والظما، ورب قائم من حده من قيام السهر. أسأل الله تعالى أن يجعل عملي وعملكم لله خالصا ولفرج موافقا، وأن يجعله مقبولا نافعا لنا حين نلقى ربنا، وأن يجعل بقاءنا في هذه الدنيا زيادة في إيماننا وطاعتنا، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى الأسئلة التي تعدتها بعض الإخوان الآن. عندك أسئلة؟ كم حبيبي؟ تحتاج ربي؟ تحتاج ربي؟ أحتاج إلى جواب؟
لا نفسي، هذا أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل:
الصوت جزاك الله خير،
أرفع أشهد. يقول السائل: ما رأيك في الناس المعتمدين الذين يرفعون أيديهم على بلاد الكعبة ويقولون: يقول الله هذا في سنة
بسم الله الرحمن الرحيم. السنة الطواف أن يسلم الإنسان الحجر الأسود ويقبله إذا تيسر، فإن لم يتيسر أشار إليه، وأن يسلم الركن اليماني إذا تيسر، فإن لم يتيسر فلا إشارة إليه، لأن في الحجر الأسود ثلاثة سنن: التقبيل والإسلام، وهذا أعلى شيء. فإن ممكن فالاستلام باليد وتقديم اليد فإن لم يمكن فالإشارة. أما الركن اليماني فلا تكون إلا سنة واحدة فقط وهي الاستلام بدون تقديم ولا إشارة عند تعذر الاستلام. بقية أركان البيت لا يتم استلامها ولا تقديمها ولا التعلق بها. ولهذا قال معاذ بن ابي سفيان رضي الله عنه فجعل يستلم جميع اركان البيت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك فقال معاذ ليس شيء من البيت مهجورا يعني كل البيت لا يهجر. وهذا استحسان عقله. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما ان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ولم ار النبي صلى الله عليه وسلم السلم الا الركنين اليمانيين. فوافقه معاويه رضي الله عنه. وهذا دليل على اننا اذا راينا احدا يستلم شيئا من اركان البيت او من جوانب البيت سوى ما جاء في السنه فاننا ننصحه. ولكن كيف النصيحه؟ النصيحه انك تاب انت ضال انت مبتدع هذا حرام هذا منكر فليقول لك نعم لا الناصر به برفق ونقول انت ما فعلت هذا الا من اجل خير والصواب. وهذا ليس في الصواب واقتصر على ما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام وفي الخير كله والحمد لله. لان هذا الجاهل قد يكون مغرورا قد يكون بعض الناس مره وقد يكون في قلبه تعليم الله عز وجل ولبيته ويرى ان لا بد ان يستلم وينصح جميع البيت. السؤال الشرعي ممنوع سواء كان ابتدائيا او تعليقا على جواب على السؤال. والذي يبدو يسال يكتب ورقه يسال ويرجع. أقول هذا لا شرحا للجواب لكن إذا تتابعت الأسئلة الشرعية صار كل واحد يعلق على الثاني وبقينا في حلقة أخرى.
يقول السائل هل الذي صلى الصلاة بعد أن حصل عن المعنى وأعاد وضوءه وهل أجر مرتان؟
أو مرتين
أو مرتين
كما قال كثير قديم مرتب كثير
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجر الاجتهاد وأجر الإصابة بالسنة وأجر الإصابة بالسنة أم أنه ما على الأجر على الأجرين لأنه صلى مرتين أفادكم الله.
معلوم أن السؤال يشير إلى حديث رجلين اللذين عدم الماء ثم تيمما وصليا ثم وجد الماء فتوضع أحدهما وأعاد والثاني لم يرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أعاد لك الأجر مرتين وقال للذي لم يرد أصاب السنة. إذا أيهما الذي أصاب؟ الذي أصاب السنة الذي لم يرد. وكان السائل فهم أن الذي أصاب السنة هو الذي أعاد. على كل حال الذي أعاد لم يصب السنة لكن لما كان مشهدا وضانا أن الواجب عليه إعادة الصلاة بعد الوضوء أفيد على عمله لأنه صلى مرتين فأفيد على الصلاتين جميعا.
يقول السائل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى
الحديث دال على جواز صلاة الى عدد لا يحدد. وهل هذا حديث مطلق؟ وهل يبين ذلك فعله في صلاة الليل ام صلى 11 ركعة؟ لا شك ان قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى انه حديث مطلق اي انه لم يحدد بعدد. وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام داخل في هذا المطلق. وفعل بعض الافراد على وجه لا يخالف المطلق لا يؤدي تقييدا كما هو معروف الى الاصوليين. فانت لو قلت اكرم رجلا وقلت اكرم محمدا فلا يعني ذلك ان الحكم يتقيد بمحمد لانه داخل في افراد المطلق. ولكن يصدق عليه أنك أو يصدق عليك أنك مجهد الأمر. وكذلك لو قلت أكرم الرجال فأكرم واحد زيدا وهو منهم لا يعتبر ذلك تخصيصا، بل نقول إنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يتنافى مع حكم العام فليس هذا من باب التخصيص. وكذلك بالتقييد
وقد قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى 11 ركعة أو
13 ركعة
لم
يأمرها بعدم
الزيادة.
شوف لم
ينهى عن الزيادة. نعم، فالزيادة ليس فيها شيء، ومن لماذا ليس في الأمر لا تأتي بأكثر من ما إلا بعد دعاء التكريم.
الأمر وجد سببها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلم يفعلها، وجد سببها فلم يفعلها، فدل ذلك على أن السنة تذكرها. أما مسألة العدد فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلق للأمة ولم يقيد لهم عددا معينا، وما دام أطلق للأمة ولا سيما أنه أجاب السائل عن كيفية صلاة الليل الذي لا يدري عن كيفية فكيف يدري بالعدد ولم يحدد له العدد، دل على أن العدد ليس مقصور.
أرجو منكم يا فضيلة الشيخ أن تبين حكم هذا العمل. يقول أحد الأخوة قام بأداء عمر ويقول هذه فضيلة رسول صلى الله عليه وسلم، وعندما أفهمناه أن هذا العمل لا يجوز قال أن هذا عمل طيب، وخاصة ذلك للصلاة عليه حيث أننا نصلي عليه صلى الله عليه وسلم.
الحقيقة أن أكثر ما يخطئ الناس في القياس الفاسد، القياس الفاسد الذي لم تتم أركانه أو يكون فاسد الاعتبار لكونه مصادما للنص أو مع الشباب. والمشكل أن بعض الناس يكون نصبه ولا يدري ما أركان القياس ولا يدري ما هي العلة الموجبة للحكم حتى يلحق الفرع بالأصل. نقول لهذا الذي اعتمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهد، نقول له هل أنت أحب من خير الواصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه المختصين به؟ ما جوابه؟ إن قال نعم أنا أشد من أصحابه حبا لوصول الخير إليه، ماذا نقول له؟ نقول له ليس هذا الصحيح، لا يمكن أن تكون أحرص أو أشد حبا لوصول الخير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابته. وهل أحد منهم روي عنه بحديث صحيح أو حسن أو ضعيف أنه كان يعمل العمل الصالح ويقول اللهم اجعل ثوابه أو يقول هذا عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا يعني فمن ادعى ذلك فليتفضل يأتي به. هذه أول ما حدثت أظنها في القرن الرابع، فعلها بعض العلماء لكن أنكر الناس عليه. والحقيقة أننا نقول لهذا الأخ المجتهد إن الفرق بين ما فعلت وبين الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق ما راهب، والجمع بينهما بقياس جمع بين مفترقين. الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الله بها ورسوله، قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصلاة عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد، وامر بإكثار الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، لكن لم يقل بحديث واحد صلوا لي أو زكوا أو تصدقوا عني أو مع الشباب. ثم إننا نقول إذا عملت العمل وجعلته للرسول عليه الصلاة والسلام فمقتضى ذلك أنك حرمت نفسك من ثوابه ولم يفسد الرسول صلى الله عليه وسلم من عملك هذا الشيء. كلام مفهوم ولا مفهوم؟ إذا عملت عمل تريد أن يكون ثواب الرسول عليه الصلاة والسلام، فمقتضى ذلك أنك حرمت نفسك من ثوابه ولم يستفد الرسول صلى الله عليه وسلم منه شيئا. لماذا حرمت نفسك من ثوابه؟ لأنك جعلته لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يستفد منه شيئا لأن ثواب عملك مكتوب للرسول عليه الصلاة والسلام، سواء جعلت العمل له أو لم تجعله. ما من عمل صالح نعمله إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجله، لأن الدال على الخير كفائل، والرسول عليه الصلاة والسلام هو دال على الخير. كل عمل صالح تفعله من تسبيح أو تكبير أو تهليل أو قراءة أو صلاة أو غيره فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجله. إذن لا فائدة من التأويل ما دام قد أدرك الأجر، سواء أهدلت عن من تهدي فلا تهديها.
يقول السائل قال تعالى: إنما يبايعونك إنما يبايعون الله إنما يبايعون الله إنما فوق أيديهم. هل أهل السنة تؤولون في الآية الأيدي أي أنهم يؤولونها أم ماذا؟ أتؤولون جزاكم الله خيرا.
أولا يجب أن نعلم أن التأويل عند أهل السنة ليس مضمونا كله، بل ما دل الدليل عليه ليس بتأويل الأخوان. لا تظنوا أن صرف الدليل عن ظاهره يكون تأويلا مضمونا على الإطلاق، بل تأويل الدليل عن ظاهره إذا قام عليه دليل فإن تأويله عن ظاهره يسمى تفسيرا. انتبه الأخ، ما الذي قلت؟ قلت إن التأويل ليس كله مذموم، التأويل الذي وصف لك عن ظاهره إذا قام عليه الدليل فليس بتأويل مذموم بل هو تفسير، بل هو تفسير. سواء كان الدليل الدال على صرفه عن ظاهره دليلا متصلا بالنص ام منفصلا عنه، مثل هذا التفصيل. مثال التأويل المتصل الدليل على التأويل وهو متصل الحديث الثابت في صحيح مسلم من قوله تعالى في الحديث القدسي: يخاطب العبد عبدي جئت فلم تطعمني ومرض فمن تعودني. ما ظاهر هذا الحديث؟ ما ظاهر؟ ظاهر أن الله نفسه هو الذي شاء وهو الذي مرض، لكن هذا غير مراد قطعا. فسر هذا الحديث بنفس الحديث، قال: أما علمت أن عبدي فلان جاء فلم تعود وعبدي فلان مرض فلم تعود؟ من الذي صرف ظاهر اللفظ الأول إلى هذا المعنى؟ وأن الجوع من الإنسان والمرض من الإنسان، الله عز وجل هو الذي فسر ما كلامه. هل نقول إن صرف اللفظ الأول إلى هذا المعنى الثاني تأويل مذموم؟ أبدا. طيب، وقال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ماذا هو اللفظ؟ أنك إذا أتممت القراءة فاستعذ، لكن قد دل الدليل المنفصل على أن المراد إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ، لكن عبر عن الإرادة بالفعل ليبين أن المراد بذلك الإرادة المختلفة بالفعل لا الإرادة السابقة. ولولا التعبير بالفعل لكان الإنسان إذا أراد أن يقرأ، إذا أراد في الصباح أن يقرأ في المساء قلنا له: أنا لا أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنك تريد أن تقرأ في آخر النهار. لكن لما عبر بالفعل عن الإرادة دل على أن المراد بالإرادة هنا الإرادة التي يقترن بها الفعل. المهم أننا إذا فهمنا هذه القاعدة بارك الله فيك، وهي أن التأويل الذي قام الدليل عليه ليس مهموما، عرفنا أن الجواب عن الآية التي ساقها السائل، ولا قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هل الصحابة حين لا يرى الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية على القتال هل كانوا يبايعون الله؟ عجيب يا لا تتوقف لا أبدا يبايعون الكتاب والخطاب فهم في الحقيقة يبايعون الرسول مباشرة لكن لما كان الرسول رسولا عن الله مبلغا عنه صارت مبايعته كمبايعة الله صار الذي يبايعه كأننا يبايع الله يد الله فوق أيديه ومعلوم أن يد الله حقيقة ليس فوق أيديه التي فوق أيديه عند المبايعة يدنا للرسول لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله فهو مباشر المبايعة ويده فوق أيدي المبايعين ويجوز أن نقول يد الله فوق أيديهم على سبيل العلو المطلق فإن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق كل شيء والله أعلم. نعم.
يقول السائل
أقول لمن من الله عليه بالاتجاه إلى طلب العلم وهو كبير، أقول أسأل الله تعالى أن يعينه على ذلك، لأن طلب العلم في تبتيه صعوبة ويحتاج إلى جهد كبير، لأننا نعلم أنه كل ما تقادم في السن في الإنسان ضعف حجمه لكن قوي فهمه، لقد فهمه لكن يقل حجمه. فهذا الرجل الذي الآن بدأ في التوقيع نسأل الله تعالى أن يعين عليه أن يضاعف الجهود ويكرس وقته كله لهذا العمل. ثم إنه ينبغي له أن يختار عالما يثق بعلمه ودينه ليطلب عليه العلم، لأن طلب العلم عن طريق المشايخ أيسر وأقرب وأقصر. أيسر لأن الشيخ عبارة عن موسوعة علمية، لا سيما المشايخ اللي عندهم من الله عليه العلم واسع، تجد هذا الشيخ عنده علم النحو والبلاغة والتفسير والحديث والفقه والتوحيد وغير ذلك. فبدل من أن يغادر مثلا 20 كتابا يأتي إلى هذا الشيخ من خلال 5 دقائق يفهم ما يراد أن يكتبه كتابا، وهو أيضا أقصر زمنا ومدة، لأنه يحصل بطلبه على هذا العالم في مدة قصيرة ما لا يحصله في مدة طويلة إذا تلقى العلم من متون الكتب. وهو كذلك أقرب إلى السلامة من الإنزلاء، لأنك ربما تعتمد على كتاب معين ويكون لمؤلفه نهج مخالف لما تستطيع سواء في الاستدلال أو في الأحكام. فاليوم أنني أنصح هذا الرجل الذي بدأ أو من الله عليه بطلب العلم على كبر أن يلزم أن يلزم شيخا لا عنده علم موثوق في علمه وموثوق في دينه، لأن ذلك أيسر له ولا يأس. لا يأس هذا ولا مدرات من الكتب الحجية فأخشى أن يحرم من العلم لا يأس. وقد ذكر أن بعض أهل العلم دخل المسجد يوم من الأيام، دخله في غير وقت النوم فجلس فقال له واحد من ابناء الناس العامة قل فصل ركعتين، قل فصل ركعتين، فقام فصل ركعتين. إذا هو جاهل ولا جاهل؟ جاهل. وعلم هذا الرجل العام من الناس فقل فصل ركعتين، فجاء ذات يوم بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر، فلما دخل المسجد كبر وصلى ركعتين، فقال له العام لا تصلي هذا الوقت منه. قال سبحان الله هذا اعلم مني، ان صليت ولا تصلي من العصر ولا تصلي، اذا لابد ان اطلب العلم. فبدا في طلب العلم فصار اماما، صار اماما، فكان هذا الجهل سببا لعلمه. فاقول ان لهذا الاخ لا تيأس، ربما تحصل العلم اذا من الله عليك بالتوفيق وعلم منك حسن النيه، فلا تيأس من طلب العلم ولو كنت كبيرا. فالمثال ذكر عن هذا العالم انه دخل بعد العصر وصلى، فقال له العالم لا تصلي هذا الوقت منه. ايهما اصغر؟ بقطع النظر ايهما اعلم، ايهما اصغر؟ العالم اعلم، العام أعلم، وهذا الذي صلى أصغر. كيف يقول صواب بلا علم؟ يقول لأن هذا الذي صلى صلى في الواقع عن غير علم، لكن نهاه عن علم. إنما العلماء اختلفوا في هذه المسألة، ولكن الصواب أن تحية المسجد ليس عنها وقت نهو، وأنك أي وقت تدخل المسجد فيه فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. بل عندنا قاعده اعم من ذلك، كل صلاه لها سبب فليس عنها نهي، صلي كل ما وجد سبب الصلاه في اي وقت فصليها.
يقول السائل ايهما اكثر ما بقي من السنه؟ هل يوم الدرس معكم أن تقرر الإمام الذي يعطيه الخير على الراكب في العشر الأواخر؟
الذي أرى أن يفهم الإنسان في قلبه والناس يختلفون. قد يكون حضوره عيادات العلم يؤدي الى غفلته وسرور قلبه وذهنه عن العباده، فيكون حسب نفسه بعبادها اكبر واولى، لان العباده هذه مؤقته. وقد يكون بالعكس، قد يكون علمه يزيده ايمانا ومعرفه بحكم الله ورسوله، وقد يكون فرصه التعلم لا تواتيه بكل وقت فيحرص على طلب العلم، ويقول ان العباده نفعها خاص وطلب العلم نفعه عام، فيكون طلب العلم افضل. ولا شك انه عند تساوي الامرين لا شك ان طلب العلم افضل، لان طلب العلم نوع من اجيال سبيل الله، والعباده من الذكر وقراءه القران والصلاه عباده خاصه، والعباده العامه افضل. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعجبه شيء لمن صحت نيته. وأقول إن شاء الله إذا تمكن الإنسان من الحضور لهذه الساعة الوجيزة وعنده بقية الليل والنهار، فيكون هذا في نظري أفضل، لا سيما إذا كان يستفيد علميا من الحضور في مجالس العلم. إذا صار شخص مبلغ من الدينار، فهل يجوز أن يأخذ منه بالدراهم؟ بالدينار، فهل يجوز أن يأخذ عوضا عنه بالدراهم؟ الجواب نعم، ولكن بشرطين ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نبيع الإبل بالبقيق بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، أو بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. مثل الأخ اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين، ما هما؟ سنقولها بسعر يومها، والثاني أن لا تتفرقا وبينكما شيء. لماذا؟ لأنه لو أخذها بغير السعر فإما أن يأخذها بأنقص وإما أن يأخذها بأكثر. مثال ذلك: إذا كان عليه 100 درهم وكانت الدراهم كل 10 دينار، كم يأخذ عن 100 درهم؟ 10 دنانير. فإن أخذ 10 دينارا ربح في شيء لم يكن في غنمه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يغنم. طيب فإن أخذها بتسعة يجوز ولا لا؟ الله عليكم ما تصور في مستقبل. هذا رجل يبني شخصا من أهل الدرهم، وأراد أن يأخذ عن 100 درهم دنانير، وكانت الدراهم 10 دينار واحد، فأخذ عن 110 دنانير، إذن أخذها بسعر يومي، بسعر يومي. أخذ 11 ربح ولا ربح؟ وش جاهز الدينار؟ دينار، لأن 100 تساوي 10، أخذ عن 11. ربح في شيء لم يدخل في ضمانه، لأنه في ذمة المطلوب، لم يدخل في ضمان الطالب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح مال المؤمن. فإذا أخذ بدل 100 9 دنانير يجوز ولا لا؟ لو أخذنا بظهر الحديث لقلنا لا يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسعر يومه. لكننا نقول إن المقصود بتقييدها بسعر يومه لئلا يربح في مال المؤمن، فلو أخذ عن 100 درهم 9 دنانير فهذا جائز، لأن الطالب الآن أسقط بعض حقه، ويجوز للإنسان أن يسقط بعض حقه عن يطوق. كأنما أخذ منه الآن لما أخذ 9 دنانير كأنما أخذ 90 درهما، وهذا جائز لا بأس به. طيب شرط النبي صلى الله عليه وسلم شرطا آخر: أن لا يتفرق بينهما شيء. لماذا؟ لأن بيع الدراهم بالدنانير يشترط فيه التقابل في مجلس الاخلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه، ثم قال في اخر الحديث اذا اختلفت هذه الاصناف البيعه تشوف اذا كان يدن بيد. وعلى هذا فاذا اخذ الانسان عوضا عن الدراهم جمني جاز ذلك بشرطين، هنا ياخذها في السعر يومي، والثاني